إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ولا يزال حديثنا موصولا مع كتاب الإيمان، ولا زلنا وقوفا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وقد سبق وتكلمنا عن ترجمة البخاري لهذا الحديث، وعن استدلاله بهذه الآيات الكريمات وهذا الحديث وغيره، على أن العمل ضمن مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا يخلو عن العمل، وأنه يطلق على العمل إيمان. ثم ترجمنا كما هي العادة لبعض رجال هذا السند، فترجمنا لأحمد بن يونس، وترجمنا لموسى بن إسماعيل، ولإبراهيم بن سعد، ولابن شهاب بن الزهري، ووقفنا عند ترجمة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وذكرنا يعني عامة أو أكثر ترجمة سعيد، وكان قد بقي من ترجمته أمور يسيرة أوجزها في هذه العجالة، ثم ننتقل بعد هذا لبقية الكلام على هذا الحديث. فسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى على ما ذكر له من شدة العلم وقوة العمل، فكان رأسا في العلم والعمل معا كما قال غير واحد من أصحابه. وكذلك كان سعيد رحمه الله تعالى رأسا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان قوالا بالحق لا يخاف في الله لومة لائم، وقد ضرب في سبيل الله كثيرا، وذكرنا ما جرى له في محنته، وكيف أن الله عز وجل ابتلاه ما ابتلى به الأنبياء من الإيذاء في سبيله. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى ما فعله سعيد مع كثير بن عبد المطلب ابن المطلب ابن أبي وداعة لما زوجه ابنته، وكيف أنه أخذها وراءه وذهب إلى بيت تلميذه ابن أبي وداعة هذا، وقال له: لقد بعد ما سأله عن حاله وقال: أنا أعزب. قال: عفوا، غاب يوما أو يومين عن درس، فسأله: ما الذي أخرك؟ فقال: ماتت زوجتي فدفنتها وأنا يعني انشغلت بهذا. فقال له: يعني أنت الآن أعزب، هل تزوجت؟ قال: ما تزوجت، ومن ذا يزوجني وأنا ليس معي شيء؟ فقال: أنا أزوجك. فزوجه بابنته، تلك البنت التي طلبها قبل ذلك عبد الملك بن مروان لأحد ولديه للوليد بن عبد الملك، ورفض ذلك سعيد، أخذها وراء ظهره وذهب إلى تلميذه هذا الذي زوجه إياها في المجلس على إثر سؤال سأله. يقول كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة: فلما رجعت إلى داري صليت الماء العشاء ثم رجعت إلى الدار فطرق الباب طارق فقلت من؟ فقال سعيد. قال فخطر ببالي كل من اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، لأن سعيد بقي له 40 سنة لا يذهب بعيدا عن بيته أو مسجده. قول سعيد بن المسيب 40 سنة من بيته للجامع، من الجامع للبيت، لا يروح لا يمين ولا شمال، ما بيزورش حد ولا حد بيضيع وقته يعني. فبيقول لما طرق الباب طارق وسمعت وقلت من؟ قال سعيد. لم يخطر على بالي قط ولم أتصور للحظة واحدة أن هذا الطارق هو سعيد بن المسيب. يقول ففتحت الباب فإذا هو ابن المسيب وإذا وراءه ابنته التي زوجنيها يعني، فدفع لي ابنته وقال كرهت أن تبيت ليلة وأنت أعزب، وأخذ الباب في يده وانصرف. فلما دخلت البنت وقعت من طولها من الحياء، لم تتعود الرجال قط، أول مرة ممكن تكون شفت رجل في حياتها في هذا اليوم، رجل غير أهلها يعني. فلما أدخلت البيت ورأت أنها وحدها مع زوجها ما تحملت وقعت من طولها. فقام كثير بن المطلب وذهب وقف على رؤوسه على رأس داره يعني، وأخذ يعني يخبر الجيران ويعلمهم أنه تزوج ببنت سعيد بن المسيب. ثم علمت بذلك أمه فجاءت وقالت له وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل 3 أيام. جاءت أمه وقالت له لا تمس البنت إلا بعد أن تتركها لي 3 أيام حتى أصلحها وحتى أهدئ من روعها وحتى أدلها على الخير يعني. فتركها أياما 3 ثم بنى بها وظل معها وقتا، يقال إنه أراد أن يخرج يوما من داره فقالت له إلى أين؟ قال إلى مجلس سعيد. قالت اجلس حتى أعلمك علم سعيد. يقول فكانت من أعلم الناس وأحسن الناس خلقا وخلقا وأجمل الناس صورة. فبعدما مضى ما مضى ذهبت إلى مجلس سعيد فقال لي كيف رأيت زوجك؟ عمل إيه البنت معاك؟ يقول فقلت له على ما يحب الصديق ويكره العدو، يعني حاجة تتحسد. فقال له سعيد إن رابك شيء فالعصا، لو حصل منها أي حاجة كده ولا كده اضرب اضرب على طول، يدله على طريق الذي يضبط به أمره. بيقول له يعني اوعى هي تتدلع عليك ولا حاجة تقول أنا بنت الشيخ بتاعك وبنت ابن المسيب وطبعا يعني وانت متجوزني من غير حاجة خالص وكلام من ده فتعيش عليك الدور. فهي مع كل ذلك مع أنها بنت حسب ونسب وذات جمال وذات قدر وذات علم وذات دين فيها كل حاجة هو، إلا أن أباها يأمر زوجها الذي زوجه إياها من غير شيء، خدش حاجة خالص، أعطاها إياها كذا يعني على درهم أو درهمين كما يقولون، ولم يسترط لها شرطا ولا كتب لها شيئا. مع كل ذلك بعد ما تركها شهرا عنده وجاء زوجها ليحضر المجلس مجلس العلم، سأله أبوها كيف رأيت أهلك؟ عامل إيه؟ كويسة ولا أي كلام؟ نعرف نربي ولا نعرفش نربي؟ فقال على ما يحب الصديق ويكره العدو، يعني حاجة كده إيه تتحسد كما قلت. فالراجل قال له إن رابك شيء، لو في حاجة مزعلاك أو حاجة شاكك إن هي هتعمل كده ولا كده اضرب على طول، فالعصا اضربها كسر دماغها، بقول له كده يعني. وهؤلاء هم الرجال الذين يحفظون بيوت بناتهم. لكن اليوم للأسف نبتت نبتة السوء، رجال تربوا على غير الطريقة الشرعية، لا هم على الطريقة الإسلامية ولا على طريقة أهل المروءة والرجولة، هم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، تربوا على الأفلام والمسلسلات والتلفزيون والحاجات دي كلها، وعشش إبليس في رؤوسهم. تيجي لأحدهم ابنته غاضبة فيقول لها أجيب لك سيد سيده، أنا طلقت منه الآن أجيب لك سيد سيده، هو يعني هيعمل لي فيها 7 البرومبا وبتاع، ويتخن دماغ البنت أكثر على زوجها، فيكون عاقبة أمرها أن تنكسر تطلق وتجلس بجواره، وكما يقول العوام ميل بختها يعني بهذه العنجهية الفارغة التي لا تؤدي إلى شيء ولا تعني شيئا إلا ضعف عقول هؤلاء. إنما الرجال يفعلون كما فعل سعيد وكما فعل قبل ذلك شيوخ سعيد رضي الله تعالى عنهم. كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق تحت الزبير بن العوام، وروى موسى بن عقبة أو غيره ذكر أن الزبير كانت له زوجتان، كان للزبير زوجتان أسماء وأخرى، وكان إذا غضب وكان كثيرا ما يغضب، كان رجل عصبي جدا الزبير رضي الله تعالى عنه، حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته، وكان رجلا حاد الطبع يعني يتعصب على أقل شيء، حتى إن عمر قال له مرة لو آلت إليك أرى أنها لو آلت إليك عن الخلافة لحشدت الناس على حفنة شعير، كنت عملت حرب لو حد خد منك يعني نص كيلو شعير ما يسواش حاجة، كان ممكن تعمل حرب تجيب الجيوش والحارب، ما عندوش يعني راجل شديد جدا وقوي الشكيمة رضي الله عنه ورحمه. فكان عنده زوجتين، ومعلوم ان الزوجتان عموما ما يكون كما يقول المغيرة بن شعبة صاحب زوجتين بين نارين، تبقى الغيرة والبتاع وكده، وعايزين واحد يكون شديد جامد يعني شوي. فالزبير طبعا نفس القصة معه زوجتان، فإذا وقع شيء لما يحصل حاجة ويغزوه ولا حاجة يربط شعرهم في بعض وفين يوجعك ويضربهما ضربا شديدا عشان يعني يضبط له يضبطهم على الطريق. فكانت الأخرى اللي هي مع أسماء كانت تتقي، كانت يعني إيه تعرف تتصرف لما يحصل الضرب، تروحي منه شمال فيجي الضرب كله على أسماء رضي الله عنها بنت الصديق الأكبر رضي الله عنها وعن أبيها. فكانت تذهب إلى أبيها الصديق وهي مغتبة، وهي طبعا مضروبة بقى والراجل يعني إيه عمل العمل. فيقول لها أبو بكر ارجعي إلى زوجك، تقول ده ضربني وكسر عظمي ولا عملت له حاجة ولا من غير أي سبب، أنا ما تكلمتش أصلا، دي التانية اللي عملت وأنا ما عملش حاجة خالص، أنت عارفني يعني، وأنا اللي خدت العلقة كلها لوحدي. فيقول لها ارجعي إلى, 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 إلى الزبير فإنه رجل صالح ولعله أن يكون زوجك في الجنة. فترجع فورا. المرأة لما ترد بيت أبيها مغلق عندما يقع خلاف بينها وبين زوجها، ولا تخلو بيوت من خلافات، ما فيش إطلاقا بيت ولا حتى بيوت النبوة خالية من المشاكل، النبي صلى الله عليه وسلم تغاضبه نساؤه وتهجره إحداهن إلى الليل، حتى إن عمر رضي الله عنه لما يبلغه ذلك مرة بيتكلم مع زوجته فردت عليه فأنكر عليها ذلك جدا وهم بها حيضربها، فقالت له ما تنكر وإن بنتك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه القول، ده أنت منكر علي ليه، ده بنتك حفصة وبقية أزواج النبي بيرد على النبي ويعني أنت أحسن من النبي يعني. فقال وتفعل هذا حفصة، هي حفصة بتعمل كده؟ ثم ذهب إلى حفصة وأمسك بها وقال يا عدوة نفسها لا يغرنك لا تغرنك جارتك، اوعي تعملي زي عائشة، فإن عائشة أحب إلى النبي منك وأبوها أحب إليه من أبيك، ممكن يستحمل منها ويستحمل من أبوها، لكن إحنا درجة ثانية بعديهم، فأوعي تعملي زيها يعني، ما تعمليش هي يعني تغاضبه تتدلل عليه صلى الله عليه وسلم، هو يتحمل هذا من عائشة بيحبها ويحب أباها أكثر من أي أحد. وكان فهم لهجا بهذا، كان إذا سئل من أحب الناس إليه يقول عائشة، فيقال لهم من الريال فيقول أبوها. فعمر بيقول لها اوعي تعملي زيها خالص، احنا مش زيهم، احنا كل واحد عارف مستوى عارف قدره، يتحمل منها يتحمل منك. فوكان يلومها على هذا لوما شديدا. فبقول حتى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فيها مثل هذا الاشكال. وقصه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا يقرب نساءه شهرا في قصه العسل والمغافير والموضوع الشهير هذا، هذه القصه المشهوره. وقول عائشه وقول صلى الله عليه وسلم لعائشه إني لا أعلم إذا كنت عني غاضبة أو إذا كنت علي غاضبة أو كنت إذا كنت عني راضية أو كنت علي غضبة. قالت كيف ذلك يا رسول الله؟ قال إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، بلى ورب محمد. وإن كنت علي غاضبة قلت لا ورب إبراهيم، بلى ورب إبراهيم. فقالت والذي بعثك بالحق ما أهجر إلا اسمك، أنا بس بقى لا أهجرك ولا أسلوك أبدا ولا أنقطع عن حبك، ولكن يعني عمل النساء. فلم تكن تخلو من هذا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت كبار الصحابة. فالمشاكل ده شيء طبيعي جدا، هو خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وعظمت فيه المشاكل وأصبحت الأمور معقدة أكثر من اللازم في هذا الزمان. فوقوع المشاكل في البيوت ده أمر طبيعي، كثرة الضغوط على الزوج من ناحية والإشكالات، والمرأة كذلك طبيعي جدا، كثرة الذنوب من جهة أخرى، والبعد عن الله عز وجل، وبناء البيوت على أقل على أهوى على أوهى من عش من بيت العنكبوت، كل هذا يؤدي إلى وقوع مشاكل. فيكون الحل عندئذ في المشاكل إن يعطى للرجل مساحة كي يؤدب أهله وكي يضبطهم على ما يريدون. مش ممكن إطلاقا يقوم بيت تكون فيه الستة هي الرئيس، هذا بيت فاشل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. الإعلام والتلفزيون والأفلام والحاجات العك ديت بقى لها قرن تقريبا أو نصف قرن تريد أن ترسخ هذا المبدأ، تريد أن تقلب الزعامة في البيت من الرجل للمرأة، ونجحت في بيوت كثيرة جدا. بقى الست هي الراجل بقى المتحكم في البيت، اللي بيحرك البيت الست، وتقول له اعمل يقول لها حاضر، وما تعملش حاضر ما قدرش يكسر لها كلمة أبدا. حتى إن إحداهن مرة كانت مع زوجها يعني وتكلمت، كان بعض يعني ببعض الناس بيعمل لهم شيء وكده، فبيتكلم الراجل بيقول رأيه، وست موجودة قالت له مش قلت لك ما تتكلمش خالص، تقف ساكت ما تتكلمش أبدا في الحاجات دي، فوقف زي الألفة كده ما شاء الله ونعم الرجال. فهذا من تأثير الآلة الإعلامية الحديثة التي تريد أن تدمر بيوت المسلمين. عايزين تقع، عايزين يقلبوا الكفة، يخلوا زعامة في يد المرأة، والمرأة لا تصلح إطلاقا لأن تقود سيارة، مش تقود بيت ولا تقود مثلا يعني ما هو أكبر من ذلك، لأن النساء تعاملنا بعواطفهن، وكما قال صلى الله عليه وسلم نقصات عقل ودين، وده مش ذم ولا حاجة، ده وصف للحال. تركها الصيام، تركها الصلاة والصيام وقتا يؤثر على إيمانيتها، وضعفها الخلقي الذي خلقها الله عليه وهو قمة قوتها، يعني ضعف المرأة في قوتها في ضعفها. تعش اطلاقا تبقى المرأة المترجلة هذه امرأة دي تحس ان هي راجل، لكن المرأة الحقيقية الأنثى التامة هي الضعيفة اللي هي على الوضع الطبيعي اللي خلقها الله عليه، لكن المترجلات هؤلاء لسنا بنساء أصلا، فما يصلحش اطلاقا يقود البيت امرأة. لكن الجماعة المضللين هؤلاء أنصار المرأة اللي يقول لك بتعود حقوق المرأة، وهم بيكرهوا المرأة أصلا، هم بيوقعوها في الغلط، أخرجوها من دارها وضيعوها وضيعوا منها أولادها، وقلبوا عليها زوجها لأنها أصبحت مش فاضية له، للنهار بتشتغل وبترجع تقول أنا زي زيك وإحنا زي بعض، وأنا بصرف وأنت بتصرف، فما تتكلمش خالص، هنعمل بقى مجلس الشعب هنا، لازم تاخد رأيي في كل حاجة، ده بيت ده ولا مجلس الشعب، تاخد رأيها في كل حاجة، عايزين نكح الكح ولا لا، تقول لا نكح ولا ما نكحش، احنا مش عامل مش عارف اعمل ولا ما اعملش، لا مانع من الاستشارة، بس ما تبقاش المسألة بقى بالصورة دي ان هي مجلس الشعب. لو عايزين نهرش نقول نهرش ولا ما نهرش، في الراجل له صلاحيات، والمرأة امرأة، كبرت او صغرت، عظمت او ضعفت، فهم عايزين يكسروا النظام دوت، النظام الشرعي الذي اقامه الله تعالى يوم قال جل في علاه الرجال قوامون على النساء، قال وللرجال عليهن درجة، ده الترتيب الطبيعي للحياة. أبى هؤلاء المغرضون إلا أن يقلبوا الكفة وخلوا المرأة هي اللي تقود، وطبعا أرادوا أن يعودوا الرجل، بقى لهم كما قلت 50-60 سنة شغالين بقى أفلام ومسلسلات ويعودوا الرجال على التخنث وعلى الميوعة، ومن البداية تطلع الشاب كده فرفور ملوش في حاجة خالص، ابن أمه أول ما يتولد على طول إيه أبوه يجيب له موبايل وهو لسه في اللفة، ولما عايز يعيط عيط في موبايل لأمه بحيث تيجي ترضعه، يروح المدرسة ولا الحضانة كمان يطلع بس من باب الأوضة لأول الصالة يتصل بأمه يقول لها أنا وصلت الصالة يا ماما، تقول له وصلت يا حمادة، يقول لها وصلت يا ماما، يوصل أسانسير يقول لها وصلت أسانسير يا ماما، البيت الباص خدني يا ماما، نزلت من الباص يا ماما، دخلت الفصل أكلت السندوتشات، إيه القصة دي؟ فتقعد طبعا ماما تقول على جنب الموبايل زن على حمادة طول السكة رايح حمادة جاي عليها. فحمادة ينشأ بأن على هذا الوضع ابن أمه ملوش في حاجة خالص، لو حب يهرش يتصل بأمه الأول، طب ده بالله عليكم ده ينفع يعمل حاجة في حياته إطلاقا؟ طبعا ده هو بقى تابع لأمه، ده لا يصلح بأي حال من الأحوال، ولهذا العرب كانت بتخلي العيال يتربوا برا البيت بعيد، كانت تأتي المراجع تأخذ الأولاد تربيهم بعيد عن أبائهم وأمهاتهم حتى يخرجوا رجال، الرجال مش النساء، كان يحصل مع الأولاد بس، الذكور أول ما يتولدوا على طول تيجي المراضع من البادية، كما وقع لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قد اختار له أكمل الأحوال، أكمل الأحوال اختارها الله لنبيه، أول ما تولد جاءت حليمة السعدية وأخذته صلى الله عليه وسلم، القصة الشهيرة يرويها أصحاب السير، وذهبت به إلى بادية إلى بني سعد، وقعد هناك 2-3-4 حتى شب، يعني كان يشب شبابا شديدا، كان ينمو في السنة ما ينموه الطفل العادي في 3-4 سنين صلى الله عليه وسلم، فرجع وهو ابن 2 أو 3 وهو غلام جفر ولد كده يعني قوي صلى الله عليه وسلم، وهو لسه عنده 2-3 ولا حاجة، كان العرب يعملوا كده بحيث يرجع الولد يرجع متحمل على نفسه، ما لأنك بقى اللي بتربيه دي مش أمه ولا مع أبوه، ده هو مع ناس ما يعرفهمش أصلا، فلو كاح هياخد على دماغه، مش بقى يقعد بقى يتدلع طول الليل عمال يتدلع، وطبعا امه بقى بتطبطب عليه عشان ما يزعلش، ونفسيته ورجليه ودماغه كلام فارغ صراحه يعني لا ياتي بخير. فيطلع الولد خيخه ما يعرفش يعمل اي حاجه. لكن الولد ساعتها هناك بالتربيه، هذه التربيه العربيه الاصيله، لما يرموه في الصحراء كده يقعد يتربى هناك 3-4 سنين ما يسمعوش عنه خالص، ويرجع لهم ولد معتمد على نفسه. مثل هذا يصلح ان يقود الجيوش ابن 17 عاما، كما وقع لاسامه بن زيد الحب بن الحب رضي الله عنه عن ابيه، فانه قاد الجيوش وهو ابن 17 عاما، وكان تحت امرته في الجيش كبار الصحابه، ابو بكر فمن دونه. ويصلح ان يخرج من مثل هذه التربيه امثال محمد بن مسلمه الذي قاد الجيوش ليفتح السند والهند وهو ابن 18 سنة، وكانت امه مش باب تدلعه وتقعد بقى تلعب تلعبه وتجيب له مش عارف ايه وبتاع ايه، ويقعد يسمع طول النهار القنوات الكرتون اللي بتبوظ دماغ العيال ديت، وطول النهار حماده وتدلعه ويدوده ويسوسه. ابدا، كانت تاخده كل يوم من دي وتقف بيه على شط بحر العرب وتقول له يا محمد، تزرع فيه الثقه في نفسي من الصغر والقوه والاعتماد على النفس، تقول له تلتزم بكل حاجه مهمه جدا في الدنيا دي، تقول له ان وراء هذا البحر بلادا من بلاد الله يقال لها الهند والسند، أرجو الله أن تفتحها، تجهز حتى تكون أنت قائد جيوش الفتح فيها. فلا يصل محمد 17 عاما حتى يولوه بنو أمية قيادة الجيوش فعلا، مؤهل جاهز من هو صغير، ده يعني عارف عارفين يعني هو في مثل هذا السن يبقى بعدين لسه فولة ثانوي ولا حاجة، فولة ثانوي ده لسه يعني ممكن ما يكونش لسه سايب البزازة، لسه في الجيب البزازة، فولة ثانوي عندنا، ساعتها قاد الجيوش وفتح السند والهند، بلاد غريبة مجهولة بالنسبة لنا. معرفش عنها حاجة. أول مرة تطاها جيوش المسلمين فتحها عن بكرة أبيها وزلت كلها للإسلام، فأصبحت كلها في ميزان محمد بن مسلمة بل في ميزان أمه. ولما رجع تلكأ له بنو أمية وقتلوه، سجنوه وقتلوه، خافوا منه. الولد عنده 19 سنة وفتح السند والهند، ما دام لما يبقى عنده 40 هيبقى فين؟ هياخذ الملك منا، فخلصوا عليه بدري بدري يعني. فأنا عايز أقول إن التربية اختلفت، والبيوت تنبني على خلاف ذلك. الراجل إذا وضوه صغير يربوه تربية سيئة يطلع خيخة ما يعرفش يعمل أي حاجة في أي حاجة. فلما يتجوز خلاص بقى، ما هو شاف، هو تعلم إن هو كل حاجة يرجع فيها لأمه، فأمه توجهه خلاص ضاع الموضوع. لما بعد كده أمه تموت ما يعرفش يعمل حاجة، يسيب بقى مصر تمشيه، فترى البيوت تمشي على غير هدى يعني، أمور عجيبة الشكل. ليه؟ لأن الوضع غير طبيعي بالمرة وغير سليم بالمرة. فبقول إن الوضع يختلف تماما لو تربى الرجال على أنهم رجال يأبون الضيم ويصلحون لقيادة الدنيا. أم معاوية هند رضي الله عنها، هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها ورحمها، لما كانت مرة تلعب معاوية كانت بتهشيكه كده ولا حاجة، فمر عليها رجل أو امرأة وقالت لها ما أرى هذا الغلام إلا سيكون سيد قومه، هذا كده شكله كده هيبقى هو شيخ القبيلة سيد القوم. فقالت لها هند ثكلته إن لم يسد إلا قومه، لا لو هيبقى بس شيخ القبيلة يموت في 60 سنة دلوقتي مش عايزاه يعيش. شوف علو الهم عند هذه المرأة، بتربي راجل ليقود الدنيا مش مجرد عيل هيبقى مربوط بيها مش همها هيبقى بتدلع وماسك في جلف فيها من ورا وماشي وراها، لا تربي رجلا ليقود الدنيا. تقول لها الست معدية، تقول لها الولد ده شكله كده هيبقى شيخ القبيلة، قالت لها شيخ قبيلة سكلته يعني روح يموت دلوقتي، سكلته يعني روح في 60 داهية من يموت، إن لم يسد إلا قوم، هذا يسود الدنيا قومه إيه وبتاعي بقى أخذ تربيتي يبقى شيخ قبيلة، أنا عايز أبقى رئيس العالم مش شيخ القبيلة. وبالفعل كان هذا معاوية رضي الله عنه، صار أمير المؤمنين يعني أكبر ملك في الأرض يومئذ ملك المسلمين، وكان على رأسه معاوية رضي الله تعالى عنه عن أمي وعن أبي رغم أنوف الشيعة الضواف. فالبيوت تصلح بهذا لما يكون الرجل رجل هو الذي يقود، وهم هو يبقى عنده الجدار ان هو يضبط بيته، فلما يجي بس يحصل مشكله بين الرجل والست في البيت فالرجل يربي. والاسلام اعطاه حدود للتربيه، امره بالوعظ وبالهجر وبالضرب غير المبرح، ضرب الخفيف يعني اللي هو يقدم مش كسر العظم، لا ده هذا لا يجوز، ضرب المبرح هذا اللي هو فيه اهلاك وضرب الوجه والحاجات دي حرام لا تجوز، لكن الضرب ضرب التربيه، ضرب اللطف يعني اللي هو يؤدي الغرض، مش خناقة، هي مش بتخانق مع واحد في الشارع، ده هو يؤدي امرأته، أعطاه هذه الحدود. فلما تيجي بقى الزوجة ما تتحملش هذا الوضع لأن في تربيتها شيء من الخلل وترجع لأبوها، أبوها بقى يضبطها يقول لها لا الحق ببيتك ارجعي مالكيش بيت عندنا خلاص انت مشيت ما تجيش تاني، مش عاجبك اقعدي في الشارع امشي، مالكيش غير بيت جوزك. فتلاقي الدنيا قدامها مسدوده فتعيش تقدر تتحمل وتصبر وتعيش وتنبني على هذا البيوت. ما هي مش كل بيوت مبنيه على الحب، مش كل البيوت مبنيه على الحب والرومانسيه اللي بيحكوا عنها في الافلام دي اطلاقا. يعني صحيح في من ده، في بيوت فيها حب والاسلام يامر بهذا ويزكيه، لكن اقصد مش لازم يبقى ده السائد، ومش لازم يبقى الحب بالصوره اللي بيحكوا عنها في الافلام، في حب بيبقاش بهذه الصوره. يعني مش لازم، اصل المشكله ان هم معلمين الناس ان هو دوت الحركات اللي هو يقعد بقى يسمع مش عارف مين ويعمل ايه ويقعد يبص في النجوم، وهو فاضي يبص في النجوم الايام دي ده لو بص في النجوم هي خبطة عربية. فالوضع اختلف يعني. فيما يحصل مشكلة وترجع البنت لابوها، الراجل الصالح شو لها تعالي انا اجيب لك حقك منه، ويجيبه يغسله قدامها مثلا فيكسر صورتها في صورته امامها ويجعله بعد كده ملوش قيمة خالص في البيت. لا، ده الرجل الصالح يأتي بابنته ويصدها يقول لها ما عرفتيش انت ليكي، انا اعطيتك لامانه الله لرجل انا واثق فيه والا ما كنتش اجوزه، انا شايف راجل مش ثقه ما اجوزوش اصلا من البدايه، اعطيتك راجل انا واثق فيه انت عنده، هو يا بلان ما عملش حاجه عمل فيك ايه كذا انا اتحاسب معاه امشي انت، ومشيها خالص من وشه وجيب زوجها دوت وكلمه بينه وبينه باللطف والادب يشتريه يعني حتى اذا امره اطاع، مش بقى يعمله ند وازاي تعمله. طب ما تاني هيقول لك والله اللي انت عايزه اعمله وانا لي صلاحيات، وتبقى مشكله كبيره جدا. ويحدث العكس، تيجي البنت تنضم لحزب ابوها ويبقى حزبين البنت وابوها والراجل واهله. طب ما كده خرب البيت خلاص، خربت البيوت كده، ما ينفعش. ليس كل ما يقدر عليه يفعل. اي نعم الواحد ممكن يقدر ياخد بنته ويحطها عنده ويطلع حباب عينين الزوج، بس ده مش معقول ولا ينفع ولا يجيب حاجه في الاخر، بالعكس ياتي بمشاكل ومصائب ويهدم بيتا. وقد يكون السبب كلام فارغ، موقف سخيف جدا يعني، والبنت ما تحملتش او متدلعه شويه ولا حاجه وحصل اللي حصل. فالامر يحتاج الى شيء من الضبط ولا شيء من الرجوله في التعامل بين الزوج وبين الاب، والمراه تكون في حالها في محلها يعني مكرمه معززه مصونه لا يوصل اليها بشر. وبالتالي لما الراجل الحما هذا او الاب يكبر بزوج ابنته ويحترمه ولا يهينه امام ابنته، يوم ما يقول له اعمل كذا وعشان خاطري خلاص الثاني ممكن يعني يعمل اللي هو عايزه لانه هو اشتراه وكبر به فيحفظ له هذا الجميل. لكن يوم ما يكسره خلاص ما عادش بقى في حياه، لان يعني كما يقولون يعني من انما استعبد الانسان احسانه، احسن الى الناس تستعبد قلوبهم. فطالما استعبد الانسان احسانه، الاحسان ياسر النفوس ويكبل الافواه ويمنعها من الكلام. من احسن اليك فقد كبلك ربطك ما تعرفش تتكلم، ومن اساء اليك فقد اطلقك اعمل اللي انت عايزه. واحد شتمني وضربني وبهدلني انا بقى كده اعمل اللي انا عايزه، ابقى ما شايل له الجميل فيه وبتاع ايه، ما فيش جميل عنده ليه عنده ولا هو ليه عندي جميل، بقى خلاص اصبحنا كده على المكاشفه يعني. لكن واحد عمال يقول لي حضرتك وسيادتك وانا اعمل لك واسوي لك بس تامرني وسامحني احنا غلطانين والبتاع وهنظبط ونعمل، هو بهذا يقطع لساني مهما اكون انا غضبان او ساير او كذا او كذا، انا بضطر خلاص احترم نفسي والم الدور لان هو الذي اسرني بادبه. فهكذا فسعيد بن المسيب بيقول كده للراجل، وكما قلت من قبل سعيد ابو بكر الصديق اللي ربى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشه، يعني دول ناس نجحوا ولا ما نجحوش، نجحوا جدا، لكن احنا لسه بنجرب يمكن ما ننجحش اصلا في حاجه، فناخد بالمضمون ناخد بالطريق المضمون. لكن طريق الاعلام والعك ده اللي بيعكوه على عقول الناس بقالهم سنين، والإعلام كما تعلمون الإعلام في فترة قريبة جدا حتى فتح الله تعالى الفتح المبين بهذه القناة الإسلامية المنيرة كان الإعلام بأيدي الصهاينة، حتى لو رأيتم عليه وجوها عربية إسلامية فالمحرك من فوق في واحد ماسك خيوط بيلاعبها كده زي عرائس السيرك، فكل هذه المناظر التي ترونها في الإعلام أفلام مسلسلات في توجه عام بيوجهها من فوق من هناك من عند أرباب الإعلام من عند سدنة الإعلام اللي هم اليهود بيحركوا الدفة وعاملين خط عام ما ينفعش حد يخرج منه أبدا شاء أم أبى، في نظام مش ممكن أبدا يخرقوا هؤلاء الناس، وإن زعموا ما زعموا وإن قالوا ما قالوا فهم إما ملبس عليهم أو مغرر بهم أو يفهمون ويتنكرون. فكان الإعلام ماشي في السكة الغلط وبوظ كثير جدا وأفسد على الناس وأفسد بيوتا كثيرة جدا 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 هي في ميزان سيئات كل من دعا إلى ذلك. فنحن عايزين نعيد الأمر ونحاول نضبط الكفة المائلة ونضع الأمور في نصابها. نعم المرأة لها حقوق ولها قدرها وينبغي أن تحترم ورفقا بالقوارير وده كله كلام زي الفل وكلام جميل جدا ولها كرامة وينبغي أن لا تهان وكل حاجة. الكلام ده كلام جميل. الإسلام هو أول من دعا إلى هذا وأقره وعمل به. الناس الآخرين بيقولوا بس مش بيعملوا به. جماعة في أوروبا وفي أمريكا بتعوش حقوق المرأة دول نصابين مش بيقولوا كلام فارغ مش بيعملوا حاجة منه. فين حقوق المرأة وهي شغالة عندهم سلعة؟ أقول لك حقوق المرأة وإحنا بنحافظ على المرأة ونديها حريتها. أي حرية هذه تخرجها من بيتها تجعلها سلعة في أيدي العابسين يتلعبون بها؟ فتات إعلانات ولا بتاعة ولا مومسة ولا منيلة بستين نيلة ولا سافرة يراها كل من شاء. سلعة يعني أصبحت سلعة المرأة عندهم. دائما مثلا عاملين معجون حلاقة للرجالة على صورة امرأة عارية. طب إيه دخل النساء في الحاجات دي؟ يعني تجيب مثلا ترابيزة جنبها صورة امرأة، طب عربية جنبها صورة امرأة عارية، بقت سلعة دعاية وإعلان يعني النساء ما لهاش أي قيمة أكثر من هذا، مجرد لعبة يتلعب بها هؤلاء ويزعمون هم بيحترموا المرأة وبيحرروها وحرروها من العفة والطهارة والعقيدة والإسلام والدين. فالإسلام يتكلم في حق المرأة بحق ويطبق، وليس هناك لا منظمة ولا دين وصل ما وصل له الإسلام في احترام المرأة. سترها حتى من أعين من حولها وجعلها حرزا مصونا ورفع قدرها وأعطاها حقها في كل شيء. فأتى هؤلاء حتى يدمروا كل هذا المنظومة بهذا الكلام الفارغ، واستجاب له كثير من الناس لأنه وافق هوى بعض النساء. وافق هوى بعض النساء. البعيد ده اللي اسمه قاسم أمين، وهو لا قاسم ولا أمين. الراجل ده كان في أول أموره كان منضبط، كان ماشي كويس، وكان يعني مع الشيخ محمد عبده وقصصه، كان يعني كان في شيء من الخير. لغاية ما اتصل بالناس اللي هم فوق قوي ساعتها بقى السلطان ومش السلطان والحاجات دي، وبدأ يحضر في بعض البيوتات الكبيرة جدا، وبدأ تملى عليه الأمور، تغيرت نظرته، فألف كتابه المشؤوم المرأة الجديدة وتحرير المرأة، وأفسد على الناس حياتهم. وكل هذا الذي نراه الآن من مظاهر الإشكال في حق المرأة ومشاكل المرأة كلها في ميزان سيئات قاسم أمين وكل من أعانوا، وكل من أعانوا لهم كفل من هذا الجزاء المفور من الذنوب. فالقضية تحتاج إلى شيء من النظر وشيء من التعلم والمشي وراء هؤلاء العليا. سعيد يقول له إن ضربك شيء فالعصا، قال واضرب. يقول لك إزاي؟ يقول له كده ولا طبعا لازم نكرمها ونعز بنتنا على حساب مين؟ هنعزها على حساب مين يعني؟ على حساب هي طبعا. ما كل الذين هؤلاء يتعنترون، كل الاباء والامهات اللي بتعنتروا يقول لك انا لا بنت انا اخدها واحطها عندي ومش عارف ايه واجيب لها سيد وبتاع، ايه مين اللي بيصرف في الاخر؟ هو بيقعدها جنبه بيموت ولا حاجه ولا بروح في اي حته، وبتقعد بقى هي خلاص تقعد بقى خلاص كلمه الوقت. في مجتمع يحارب تعدد الزوجات بل يريد ان يسن قانونا لمنعه، يبقى لا يقع على توعه دي من 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 بيت خلاص الى الهواء الى الهاويه. اي واحده تتطلق على الفكره دي هتروح فين؟ ما هم عندهم برضو نفس الفريق دوت اللي بيزكي نفس هذه الافكار الهدامه. عندهم تعدد الزوجات ده حرام، دي جريمه نكراء وخيانه للمراه وكسر مش عارف لايه وبتاع ايه وكلام العك اللي بيقولوه دوت. فبالتالي على مذهبهم هتترك تقعد بقى 40 50 قاعده كده لوحدي. مين بقى اللي خسر؟ ابوها اللي كان عنتر دوت وكسر الدنيا على كلام على كوبايه شاي ولا عشان مش عارف بشيل الملح، ولا هي اللي ضاعت هي واولادها واصبحت شيئا مهملا كما مهملا لا يفتكر لا ينظر اليها احد ولا يفكر فيها احد، خلاص فلانة ومطلقه وعارفينها خلاص انتهت، شوف بقى اللي بعديها. فهذا امر في غايه الخطوره، وهذا الذي ادى لهذا الواقع الاليم. 8 مليون مطلقه وعانس في بلادنا بسبب هذا الكلام، التربيه الخاطئه للنساء، الافكار المتعفنه التي تملا عقول كثير من البيوت ويريدون ان يضبطوا عليها الحياه وتفشل الحياه بسبب هذا. فهذا الاسلام العظيم الذي رب هؤلاء الذي بنى هذه البيوت النيره التي لم يسمع الزمان بمثلها ولم يطرق سمعه قط مثل هؤلاء الكبار من المسيب والزهري وابن سيرين وحسن البصري ومن قبلهم ابو بكر الصديق وعمر والزبير تربيه اخرى وحياه اخرى نريد ان ندعو الناس اليها، ويأبى الناس الا ان يقفون مع الفريق الاخر. فابن المسيب يعلمنا في هذه اللمحة أدبا عظيما من أداب بناء البيوت والتعامل الصحيح في مثل هذه المواقف. وكان ابن المسيب أعلم الناس بالرؤى، كان مع علمه بالحديث وعلمه بالكتاب والسنة والفقه كان أيضا عالما بالرؤى، وقد تلقى ذلك عن أسماء بنت الصديق عن أبيها، تعلم تأويل الرؤى من أسماء رضي الله تعالى عنها، وتعلمته أسماء من أبيها. شوف كتير كده البيوت عندهم متسلسلة بالعلم، لا يمنع البيت كون اللي موجود فيه بنت ولا ولد هو يتعلم، مش لازم اللي يعرف علم أبيه يبقى الولد، ممكن يقول بنت كمان، وهم نموذجين معنا النهاردة، ابن المسيب وبنته ورثت علم أبيها وعلمت زوجها، وأسماء بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها ورثت علم أبيها في تأويل الرؤى وعلمته ابن المسيب، وده أمر غير منكور، ده وقع كثيرا جدا، وتراجم العلماء تمتلئ بمثل هذا، تمتلئ بعلمائك الكبار ورثوا العلم بناتهم. فالبنت هو الإسلام بيعطيها حقها في العلم وفي التفقه وفي الدراسة وكل شيء بالضوابط الشرعية طبعا، وبحيث يكون هناك يعني ما يؤدي إلى ذلك. وعلم الرؤى هذا علم ضنين، علم عزيز يرزقه الله من شاء من عباده، وطبعا في جزء عايز اجتهاد وجزء مبني على الملكة وعلى الموهبة وعلى هذا الإلهام الذي يلهمه الله تعالى من شاء من عباده، وعلى صفاء قلبه وعلو روحه وتمام تقواه وورعه. لكن كثير من يتعنى هذا الأمر في هذا الزمان مرتزقة عامة، من يتصدر لتأويل الرؤى الآن في هذا الزمان خاصة على الفضائيات مرتزقة، لا هم لهم لا لهم في العير ولا في النفير، لا هم أهل علم بالكتاب والسنة ولا أهل علم بالرؤى، ولا يتصدر يفسر للناس رؤاهم إلا عالم بالكتاب والسنة عشان يعرف مواقع الكلم ويعرف الكلام ده رايح فين وجاي منين وإيه السكة دي تقول إيه وكيف يفسر الرؤى. لكن بعضهم يبقى قاعد كل اللي بيقوله الناس قال تقول له انا شفت رؤيا مش عارف ايه، انت متجوزه؟ تقول له لا، يقول لها هتتجوزي ان شاء الله. طب ما سهل قوي دي. طب انت تقول له انا متجوزه عم الشيخ، يقول لها يبقى ان شاء الله هتخلفي، انا مخلفه يبقى تخلفي تاني. طب وبعدين يعني اي حاجه تقال له يقول لها كده. فهو عارف ان النساء اللي مش متجوزين نفسهم يتجوزوا، فهو اول ما لا انت هتتجوزي ان شاء الله تقول الشيخ اكيد جابها بقى من ايه، جابها من كنترول علم بقى لدني بقى، وراجل بقى مؤول وعايش الدور هو على الناس وعلى نفسه. طب انا متجوزه ولا ان شاء الله اكيد انت عايز تخلفي؟ طبعا ولا هتخلفي ان شاء الله. ها ويقعد السكه بقى سهل، ما حدش هيساله ده انت كان منين، يقول له هو عايزه، ما تقول له حاجه يقول لك والله ده علم تاويل رؤى وانا متخصص وملوش علاقه بالعلم الظاهر، ده علم باطن، ويقعد بقى ايه نخش بقى في البحر العميق مش نوصل لحاجه خالص. فالامر ليس كذلك، ولهذا نقول للناس لا تغتروا، لا تغتر ولا تنخرطوا في هذا الأمر. بعض الناس حياته كلها معيشة في النوم، يعني حياته كلها اللي بمشيها أحلام ورؤى، عشان يعمل حاجة لازم ينام ويحلم، طبعا طول عمره بيحلم وعايش في الأحلام ده نايم على طول يعني. خاصة النساء يعني كل يوم حلم كل يوم حلم كل يوم حلم، الله في ايه ده؟ هذا يدل على فراغ العقل، لأن الراجل المشغول أو المرأة المشغولة اللي عندها ما يشغلها ما بتحلمش، بتنام زي الدبيح، تصحى الصبح على شغل تاني مش فاضية، مع وراءها أولادها ولا وراءها زوجها ولا أي شيء وراء بيتها، فمشغولة ما مشغولة بالذكر وبكذا وبكذا، فمش فاضية للأوهام دي، فتقعد كل يوم عندها حلم، كل يوم عندها حلم وعندها رؤية. نعم الرؤى يعني عندما تأتي بوضع الطبيعي ويكون في الوضع المناسب، رؤية الصادقة جزء من أجزاء النبوة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش منطقي بل الإنسان حياته كلها رؤى. يعني ما تيجي تنظر في رؤى السلف ورؤى النبي صلى الله عليه وسلم ورؤى أصحابه تلاقيهم متعدوا، نفسا شفتم رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني موصول بالله تعالى شاف كم رؤيا؟ يتعدوا على الصواب. ده لو ابو بكر شاف كم رؤيا برضو يتعد، عمر كم رؤيا يتعد. فان الرؤى والاحلام ديت يعني كما يقول القائل اذا تمنيت بت الليل مغتبطا، ان المنى راس اموال المفاليس. بعض الناس بيستروح جدا للرؤى ويشوف رؤيا يا خلاص تظبط حياته، ولو تشاف حاجه ثانيه كده يتعكر، وحياته كلها عايشة في كده. فتاني يقول لك أنا طول الليل بقعد أفكر وأحلم، بحلم أحلام حلوة أو بظبطها بناس بحلم الحلم أنا عايزه، يعني بحلم بقى أنا مشيت وجبت مش عارف فيه وعملت إيه وطرت مش عارف فين وجبت منين، عايش في حلم يعني بعيش نفسه في حلم مزاج. فبيقول إذا تمنيت بت الليل مغتبطا، ده بيبقى عايز طول الليل مبسوط هو بيحلم، مفيش حاجة من ده حصلت خالص. إن المنى رأس أموال المفاليس، المفاليس بس بيقعدوا يحلموا، لكن الناس اللي عايز تشتغل ما تقعدش تحلم، بتشتغل بتعمل
بقى المحنة من حفظ القرآن إن شاء الله بقى لما خلص الجزء 30 أبقى خلصت القرآن أبدأ أخذ القراءات بحلم لسه يا عم نقعد أحمد أحسن لك لما بقى إن شاء الله يكون معايا مثلا 100 جنيه أشغلهم ب200 جنيه يبقى 10,000 جنيه يبقى مليون يبقى 10 يبقى ملياردير أعمل وأسوي يا عم نقعد أشتغل أنت مش معاك ولا مليم زي الراجل ده اللي جاب زلعة عسل واحد من الصنف دوت يعني جماعة اللي بيعيشوا سرحانين دول طول الحياة بيحلموا عايش في الحلم لسه مصحيش يعني فشايل الزلعة كده على دماغه وقال والله أنا إن شاء الله الزلعة دي أبيحة جيب لي مثلا كده زي مثلا 100 جنيه أول ما أجيب 100 جنيه أجيب 10 زلعة أبيعهم يجيبوا لي 100 زلعة أبيعهم مثلا بألف جنيه وبعد كده ألف يجيب 2000 ويجيب 2000 يجيب 4 و10 و8 و100 أروح بقى جايب أبطل بقى عسل خالص ما عسل كده خلاص مش هخلص بقى ومش هيجيب حاجة أروح بقى أشتري غنم وأجيب بقر وشاة وأعمل بقى إيه أبقى راجل بقى تاجر مواشي قد الدنيا وبيع واشتري وبقى المبيع واشتري بقى طبعا اقلب بقى على الاراضي وبيع واشتري يبقى عندي ارض كده اروح شاري بقى ارض كده منهم حلوه وابني عليها قصر ويبقى لما يكون عندي قصر يبقى عندي خدم وحشم وعبيد وبقى امر وانهى فلو قلت الواحد كلمه وقال لي لا اكسر دماغه وراح رافع العصايه مكسر الزلعه على دماغه غرقت هدومه عسل لا باع الزلعه ولا اشترى الزلعه الثانيه ولا هيجيب القصر لو قعد بالفكره دي مليون سنه ولا حاجه خالص لكن هو عايش بقى في الحلم ما كسر الزلع على دماغه فكثيرون جدا يفعلون يقعد يفكر لات ما ينعس وينام ويضيع ما وراءه هو بيحلم لسه عمال يفكر ويحلم يعني فأنا أقول يعني إيقاظ سريع الرؤى ديت يا جماعة يعني خلوها بقدر ومش أي حد يفسر الرؤى مش أي واحد يقول لك أنا تقول له فسر لي يعني مش إيه الرؤية دي إطلاقا رؤية لها أهلها وهم كما قلت قليلون جدا ومن عجز فسر لنفسه وحملها على أحسن ما يريد فإن الرؤية على قدم طائر حيثما تفسر تقع كما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وأبو هريرة هذا هو حما ابن المسيب. المسيب تزوج كان زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنهم. يعني تلك المرأة اللي ابن المسيب جوزها للراجل ديت دي جدها أبو هريرة وأبوها ابن المسيب. حاجة يعني في غاية الشرف والفخر. حسب ونسب ودين وعلم. وأبو هريرة حافظ الصحابة راجل قطع نفسه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الشافعي وأبو هريرة أحفظ من نعرف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنتفرغ للعلم جاء من ساعة ما جاء من اليمن في عام خيبر عام 7 من الهجرة لزم النبي صلى الله عليه وسلم ما سبوش خالص يقول كنت امرأة قال يقولون أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة الصحابة برضو يقولوا أبو هريرة يعني حاجة كثيرة قوي أنت حاجتك تام منين فهو بيقول بقى بيقول لهم هذا يقولون أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة والله الموعد حنلتقي كلنا عند ربنا ربنا يعرف من الصادق منا ومن الكاذب أنا أكثرت ليه يقول كنت امرأة أتبع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني ما عنديش هدف في الحياة إلا أن أنا بس أسمع النبي صلى الله عليه وسلم وأي حاجة تسد جوعتي لو بلحت نفسي الموضوع خلاص مش عندي طموح ان انا بقى ابني بيت واتجوز واعمل ما كانش ده في دماغي خالص ساعتها كان كل همي من الدنيا ان انا اسمع النبي صلى الله عليه وسلم فكنت امرأة اتبع النبي على شبع بطني بس اكل بس وجبه بوجبه وخلاص مش مشكله الباقي وكان اخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق في الاسواق كانوا بيروحوا يشتغلوا في السوق ويتاجروا بحيث يعيشوا وكان اخواني من الانصار يشغلهم العمل في مزارعهم كان بيزرعوا ويقلعوا وانا كنت قاعد للنبي لم يكن لي هم في الدنيا إلا تفقد فمه صلى الله عليه وسلم أشوف بيقول إيه فلهذا حضرت إذ غابوا وسمعت إذ لم يسمعوا وإني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال بقول في إحدى هذه المجالس النبي المرة من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي لا ينسى شيئا قط حفظه قال فبسطت ردائي حتى قضى مقالته ثم دفعته إلي فلم أنس شيئا قط حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرة أخرى يجلس عمار وآخر من الصحابة ومعهم أبو هريرة ويدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يدعون فيقول ادعوا وأنا أؤمن على دعائكم فيدعو هذا وذاك كل واحد منهم يدعو بما شاء والنبي يؤمن على دعائهم ثم جاء الدور على أبي هريرة فقال ادعو يا أبا هريرة فقال أبو هريرة اللهم إني أسألك كل ما سألك صاحباي ده نصح جدا ذكي جدا عبقري لسه يقعد يدعي ساعة وعطل النبي صلى الله عليه وسلم جنبيه لا هو يقدر النبي ومش عايز يعطله وعايز ياخد كل الخير فدول دعوا بالهم صعب يدعوا. قال اللهم إني أسألك كل ما سألك صاحباي، أنا عايز من كل اللي قال عليه دول، وعايز حاجة كمان زيادة ما جاتش في بالهم خالص، وأسألك علما لا ينسى. الموضوع في دماغه، موضوع العلم دوت من البداية في دماغ الراجل، مش لسه حاجة طفرة جت عليه، مش مرة كده صح من يوم قالك أنا بقيت أبو العريف وعارف كل حاجة كما يفعل بعض الجماعة، يبقى مفيش حاجة تقول أنا بقيت أبو العريف عرفت كل حاجة خلاص، حدثني قلبي عن ربي. فالراجل كان موضوع في دماغه، قال اللهم إني أسألك كل ما سألك صاحباي وأسألك علما لا ينسى. فقال النبي اللهم أمين. فقال صاحب أبي هريرة ونحن يا رسول الله نسأل الله علما لا ينسى كأبي هريرة. فقال لا، سبقكما بها الغلام الدوسي. لا، أبو هريرة خدها الواحد دي بقى ناصح. فالراجل كان حريص على العلم وسمع ما لم يسمع الصحابة، حتى إنه مرة حدث بجوار حجرة أمنا عائشة رضي الله عنها، أم عبد الله الصديقة الحصان الرزان، حدث مرة بحديث بجوار حجرة فأنكرت عليه، قالت ليس هكذا، ممن سمعت هذا يا أبا هريرة؟ ما سمعت هذا أنا. فقال يا أمنا، قال يا أمه لم يكن يشغلني الكؤل المشط والمكحولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا لا معلش، أنا مقدر ليك وأحترمك وأحفظك وأنت أمي، لكن أنا ما حصلش مرة واتشغلت بالمكحولة والمراية عن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض بها يعني. بقول لها أنا ممكن أكون سمعت هذا الحديث في وقت أنت كنت فيه بتسرحي أو بتتجهزي للنبي، ولا كنت أعد مش فراي حاجة خالص غيره. يقول لها أنا لم يكن يشغلني المرآة والمكحولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أقول لها يعني أنا ممكن أكون سمعت هذا الذي لم تسمعيه أنت في وقت كنت أنت مشغولة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتزين له، وهذا واجب عليك وحقه عليك، لكن أنا ما كانش عندي كلام منه، كنت فضيله مش ورايا غيره صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة ومع إكثار أبو هريرة هذا الذي قد يأخذه بعض المغرضين ويطعن فيه في الرجل، لك أبو هريرة سمع حاجات دي كلها وفين كان فين الصحابة وسمعنا هو، نقول لهم يا جماعة أقلوا عليه لا أبا لأبيكم وإلا فسدوا الثغر الذي سد. طب تكلموا في إيه الراجل مع كل هذا الإكثار الذي حظي به لتفرغه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده أولا مش كثير ولا حاجة، الخمس تلاف حديث وكثير دي مش حاجة. إحنا الأرض لو قعدنا واحد جنب واحد منا، بلاش واحد تاني، واحد يسمع منه بس، يعني النهاردة تعالى نحسب كده أنا وإنت وإحنا كأننا كله ملوش لازمة، يعني بنقول في اليوم كم كلمة؟ بنقول لو احنا كتبنا النهارده مذكرات ولا عملنا محضر، شوف المحضر اللي بتعمل في الاسم ده ولا في المحكمه بيكتبوا فيه كل كلام المتكلم، بياخد كام صفحه وبساعة، يعني الراجل بيستجيبه ساعه، يقول له اسمك وسنك وعنوانك وعملت، يقول له مش عارف ايه وعملت ايه، وقال له وبما ان وعليه، المحضر بكام صفحه؟ المحضر مثلا يبقى 50 60 صفحه احيانا و20 صفحه في ساعه زمن، اكتب فرغ ساعه، اقعد كده ساعه اكتبها كده كلها. شريط الساعه ده كله كام صفحه كتابه؟ 20 ورقه، 20 ورقة ساعة في اليوم. فلو إنه صار تكلم في اليوم قدام أبو هريرة يعني ساعة يبقى الساعة دي ما هتطلع لنا كم ورقة في اليوم؟ 20 ورقة. ساعة في 300 يبقى 300 ساعة، في 300 في 20 كام؟ ب 6000 ورقة ولا 6000 ورقة؟ هذا اللي رواه أبو هريرة. أبو هريرة ما رواش حتى الرقم ده خالص، ده حديث أبو هريرة كله لما يتكتب فوق بعضيه كده يطلع مجلد من مستد احمد بالطبعه القديمه بتاعه الميمنيه البلاقيه القديمه اللي هي مجلد واحد حوالي 600 صفحه، 600 صفحه بقطع صغير، يعني لما تتفرد تاخد لها ثلاث مجلدات، يعني حوالي 1500 ورقه. هذا كل ما رواه ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، 1300 ورقه يا جماعه. الحديث ببساطه بسطرين ونص، كلمه وكلمه وصفحه، فبالضبط كده كل ما رواه ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعديش 1500 ورقه، ما ينكر في هذا، ما ينكر. ايه الكثره في كده؟ يعني لو اي حد يكتب كلام اي واحد هيطلع اضعاف هذا الامر في شهر، مش 30 اعد له فيهم. ثم ما في حديث من هذه الاحاديث، واسمع هذا ودقق فيه، ما في حديث من هذه الاحاديث اللي رواه ابو هريره الا ورواها غيره من الصحابه، ما جابش حاجه من عنده يعني يقول لك كذب ابو هريره. لا، لما نيجي نعمل كده احصائيه النهارده ونطلع الاحاديث الا ابو هريره رواه النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف مين رواه غيره من الصحابه، يعني مثلا حديث وليكن لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ولديه والناس أجمعين، ده رواه أبو هريرة في صحيح البخاري وغيره، ورواه أيضا أنس. حديث مثلا ثلاث من كنا فيه كان منافقا، رواه أبو هريرة ورواه أيضا أنس. وعلى هذا بقى فقصة تلاقي الحديث كلها تقريبا إلا عددا يسيرا جدا جدا تفرد به أبو هريرة، هو بس رواه لوحده، لكن هو مش إيه، هو جمع كل ما عندهم يعني هو جمع حديث أبو بكر على حديث عمر على حديث عثمان على حديث علي كلها عنده، ومع حاجات بتاعته هو لوحده كمان. فلهذا كان أمره كثيرا، سمع ما سمعوه وزيادة، لم يسمع ما لم يسمعوه. مش كل 5000 حديث ما فيش حد رواهم غيره، فده ما حصلش، ولو حصل ما يبقاش كتير، لأن 5000 حديث يعني بالضبط شغل أسبوع شغل شهر من الملازمة يطلع 6000 حديث ولا 5000 حديث. فجماعة بيهولوا بيتكلموا كلام مش فاهمين معناه، ده كعادة أعداء السنة يعني أهل جهل وأهل خذلان مخذولين، وكلامهم متناقض وكلامهم بارد، ولما تيجي تحقق فيه تلاقيه كلها تهاويل فارغة فقاعات، يعني تلاقي فقاعة قد كده بس تنفق فيها تفرقع منك، ما فيش أي 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 حجم علمي ولا في أي أرضية ولا في حاجة خالص، كلامهم كله مبني على على أظن ولعل واحتمل وبما أن وكلام كله في الفارغ يعني، لكن الواقع صلب، واقع السنة والحديث والصحابة والعلماء الحديث صلب جدا صلب جدا جدا جدا، تتحطم عليه رؤوس هؤلاء الواهمين، مش فقاعاتهم الخفيفة هذه لا تزن عند الله تعالى شيئا. فنقول لهم يا أيها الجبل يا أيها يا ناطح الجبل العالي ليوهنه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، نقول له ما تخافش اضرب بآخر عزمك، احنا مش خايفين على أبو هريرة، هو قوي جدا 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 جدا، بس اللي بيفهم اللي بيفهم وعنده ذرة عقل وعنده عقل ناصح وعنده فهم ومش غبي، لما يجي ينظر في أبو هريرة يلاقي صلب جدا جدا جدا، يعرف قدره. لكن الواهم الغر الجاهل اللي ما يعرفش ده اللي نقول له يعني اضرب براحتك راسك هتتكسر 50 حتة كمان، نقول له يعني كما قال الشاعر يا ناطحا جبلا عالي ليوهنه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل كناطح صخرة يوما ليوهنها كناطح صخرة يوما ليوهنها، جاء كده خروف ولا حاجة صغير لسه طلعوا كده قرنين قد كده، فكر بقى نفسه بقى أطور قد الدنيا، هو لسه هتت خروف قد كده، فجاي بقى برونو عمال يكسر في الايه عايز يكسر الحيطه، برونو يقول له يا ابني افهم يا ايها الخروف اعقل دماغك هتتفشفش الحجر ده مش هيتكسر. فبنقول لهم برضو كده كما نقول الخروف، نقول يا ناطح الجبل العالي ليوهنه اشفق على الراس، نقول كناطح صخره يوما ليوهنها فلم يضرها واوهى قرنه الوعل، غزاله ما بتفهمش جت تضرب في الحجر في الصخره في الزلط بدماغها، ايه اللي حصل؟ الصخره كسرت ابدا، اتكسر دماغها وعظمها كله تكسر وخسرت قرونها، وبقي الجبل أشم راسخ قوي لا يتأثر بهذا الهراء أبدا. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه من علية الصحابة رضي الله تعالى عنه حافظ علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وضع الله له الحب في قلوب عباده الصالحين. أي واحد ما بيحبش سيدنا أبو هريرة يبقى راجل منافق، ده قاعدة. أي إنسان لا يحب أبو هريرة فاتهم قلبه، عرف أنه إنسان منافق وإن قلبه قلب مريض، لأن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحببه الله وأمه إلى قلوب عباده المؤمنين، فدعا له النبي بهذا. النبي قال يا رب اللهم حبب عبيدك أبا هريرة وأمه إلى قلوب عبادك المؤمنين، والنبي دعوته مستجاب. فأي واحد مؤمن هتلاقيه بيحب أبا هريرة جدا من غير ما يعرف عنه حاجة، اسمه كده ليه يعني ليه وزن في قلوب الناس، الأطفال لسه في بيغب انطاقه تقول لهم اسمه يقول لك ما شاء يعني تلاقي كده وشهم منور كده، أنا مش عارف مين ده أصلا، بس الاسم له جلالة واسم فخم جدا أبو هريرة. أي واحد عايز يكذب حديث بلزقه أبو هريرة، لأنه أشهر صحابي روى الحديث، كذاب مش مكذب، مش هقول عن أبي جهل ولا عن أبي لهب ولا عن أبي مش عارف مين أبدا، ده تلاقيه بيقول لك عن أبي هريرة رضي الله عنه، فبيختار أشهر صحابي روى الأحاديث. يعني ممكن تلاقي واحد مش عارف عمر لكن تلاقيه عارف أبو هريرة، أبو هريرة علم كبير جدا، فربنا حببه لقلوب المؤمنين. فأي قلب ما بيحبش أبو هريرة يبقى ليس من المؤمنين، ودي علامة لا تتخلف أبدا لا تتخلف أبدا. وغير منكور أن يكون بعض حب بعض الناس علامة على الإيمان، فقد سبق وشرحنا في هذا الكتاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار من الإيمان، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق رضي الله عنهم ورحمهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل. طبعا هو هنا في هذا الحديث أبهم السائل، سئل ما قالش من اللي سأله، وفي كتاب العتق في صحيح البخاري في الموضع الثاني هذا الحديث وجاء أن الذي سأله هو أبو ذر رضي الله تعالى عنه، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه هو الذي سأل النبي هذا السؤال صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ طب لماذا لم يسميه أبو هريرة؟ ما هو عارف مين اللي سأل، ما قالش ليه، قال لك والله قال هذا اختصارا أو لأنه سماه في مواضع أخرى. ما الراوي تصور أن أبو هريرة بيقول حديثا مش مرة ولا اثنين، ده بيقول حديث يقول الحديث دوت، يعني مثلا هو راجل عنده 100 حديث، أبو هريرة عنده 100 حديث، يجي مثلا النهاردة يجي له ابن المسيب وكم واحد من 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 إخوان من المسيب والمقبوري واخذ ذلك وكم واحد من كبار أصحاب أبي هريرة فيحدثهم بهذا الحديث، يجي بعد تاني يوم يجي له ناس تانيين يحدثهم بنفس الحديث، يجي بعد كده واحد تاني يحدثه بنفس الحديث، وقد يتكرر الحديث في جلسة 8 مرة، فربما أبو هريرة يجيب الحديث مرة موسع مطول ومرة مختصر، وده وارد ويقع كثيرا جدا، ويستغل من لا يعقل ولا يفهم من أعداء السنة يقول لك تناقض والكلام اتغير، نقول اتغير ايه بس الراجل لو احنا لو انت مثلا جبت لنا الحديث دوت وكان مستخبى عنا ومثلا رويته من طريق مثلا اللي جبته من المريخ ما كانش عندنا خالص، وقلت ابو هريرة كان قال مرة وسجلنا له كذا حديث مطول اهو او حديث صغير والنهاردة مروا عنه حديث صفحتين وده كان قاله قبل كده نص صفحة، يقول لك والله يا جدع انت جبت الدب من ديله كده، لكن احنا الروايتين عندنا الروايتين المطولة والمختصرة الطويلة قوي اللي فيها اكثر من معلومة موجودة عندنا والقصيرة قوي المختصرة عندنا برضه، والاثنين من طريق ابي هريرة واللي رواهم اصحاب ابي هريرة واللي روى عنهم اتباع التابعين وكلهم في صحيح البخاري ومسلم والحاجات ديت، فانت ما جبتش حاجة من عندك، ده كل حاجة موجودة، انما يبقى بقى تبقى مجدعة منك لما تكدبه او تجيب لنا حاجة تخالف كلامه من حاجة ثانية ما شفناهاش احنا خالص، يعني مثلا ما يجيبش حديثين في البخاري قول لي ابو هريرة قال مين فيهم، ما الاثنين صحوا عن الرجل، يبقى انت مش فاهم، في واحد اسمه مختصر وواحد اسمه مطول، الراوي ممكن يختصر عايز في موقف معين وحديث طويل، حديث فيه خمس موضوعات زي دوت مثلا، فيه كلام عن الجهاد وكلام عن الحج وكلام عن الايمان، لان الراجل اللي حط في موقف عايزين يتكلموا فعلا عن الجهاد فراح قايل الجزء الخاص بالجهاد بس، وراح قايل في مكان تاني الجزء الخاص بالحج والجهاد ومعهم الايمان، فيجي بقى الغر المفتون اللي هو عايز يعمل يتكف خلاص ويقول لك لا يبقى الحديث الصغير دوت لو احنا صدقنا الصغير يبقى الباقي ده من تزيد الرواه، يبقى الرواه هم اللي حطوا الحاجات اللي جت في الحديث اخر زياده دي، ولو احنا صدقنا الكبير يبقى الرواه اختصروا وقطعوا الحديث واختزلوه وخبوا منه شويه، وكل ذلك لم يكن لا هذا ولا ذاك حاصل، الامر باختصار الراجل اختصره مره وطوله مره، الاثنين عنده مره قالوا كده مره قالوا كده، كما يقع لاي انسان يتكلم، لو انت قلت لاي واحد بيتكلم وقال كلام مرة قل له قله تاني هيقوله بعبارة تانية ونفس المعنى نفس السياق، ولهذا الرواية معنى جائزة، وكما يعني سيأتي تفصيل ذلك في وقت آخر. فأبو هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان السائل كما قلنا هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، قال سئل أي العمل أفضل، وهذا كان دأب الصحابة كانوا بيعملوا كل حاجة وكانوا بيسألوا عن أفضل الأعمال كمان عشان يزيدوا منها شوي، لكن احنا لسه في مرحلة تحت شويتين، احنا لسه بنتكلم نعمل الاول اعملوا الواجبات، نتكلم النهاردة فيه ان احنا عايزين نكمل الواجبات، عايزين اللي مش بيصلي يصلي واللي مش بيصوم يصوم واللي مش بيحج يحج واللي مش بيزكي يزكي واللي عنده قصور يكمل واللي بيصلي نص نص صلي كويس، لسه عمالين نظبط بس في الاسس والعواميد، لسه بنبني الاركان الخمسة اللي هي بني عليها الاسلام. ها الصحابة كانوا بنوها بسرعة جدا الحاجات دي، مجرد ما جاءتهم هذه الاوامر بنوا اعمدة هذا البيت اللي هو الاسلام، وضعوا الخمس عواميد اللي هو الأركان الخمسة يعني وضعوها على ما يحب الله ويرضى صح ما فيش فيها كلام، ثم انتقلوا إلى التشطيبات بقى الداخلية، وضعوا بقى الحيطان وزينوا بقى حطوا بقى الدهانات وزينوا الدنيا قوي عشان بقى خلاص هم ناس عندهم همة عايزين يجيبوا عايزين يخشوا الجنة، عايز نتكلم تحت يعني خالص في الأرض نتكلم في حياتنا، أصلي الصبح ينفع أصلي الصبح قبل الظهر بشوي، طب العصر ممكن أخر للمغرب لو انا مش عارف ان وانا بشتغل وفتح مش عارف ايه واقفل ايه ابقى اصلي الظهر بعد العصر، ايش الكلام هذا؟ الناس عدوا المرحله دي من زمان قوي، ثبتوا الدعائم بسرعه وانشغلوا بقى بالايه بالتحسينات، اي العمل افضل؟ طب انا عارف ان انا اعمل ده كله، انا اعمل الحج والجهاد واعمل ده كله، بس لو انا بقى مخير وعايز بقى اعمل احسن حاجه اعمل ايه؟ احسن نوع، كلهم انواع كويسه قوي، الحاجات دي كلها اصليه وانا ممكن اشتري كله، لكن عايز انضف حاجه في الحاجات دي افضل شيء، ده انتقال لمرحلة عليا مش مجرد اي حاجة والسلام، لا انا عايز حاجة عالية قوي، فبدأ ينتقل لهذا السؤال العالي اي العمل افضل، يدل على علوه في الهمة عالي جدا،
فقال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. إن الإيمان هذا هو ملاك الأمر كله. فإن الكافر لا يقبل له عمل، لا ينفع مع الكفر أي عمل، ها؟ لكن الإيمان هذا هو ملاك الأمر، هو البداية الأرضية الفرشة يعني التي عليها توضع جميع الأعمال. ولهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والحديث بقية نتمها في لقاء قادم. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.